بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله: ويا في كتاب الحدود في حد الزنا، وإن كان غير محصن يلد 100 جلدة وغرب عن وطني عاما. يعني ذكر حد المحصن وتعريف المحصن، ثم ذكر وهو الرجم، وذكر تعريف الإحصان، قال: إن كان محصنا فحد الزنا وهو فعل الفاحشة في قبل أو دبر، فاتيان الأجنبية مع الدبر يعد زنا، إلا إن كان محصنا والذي قد تزوج واطئها وهما حران مكلفان، فهذا يرجم حتى يموت. وإن كان غير محصن جلد 100 جلدة وغرب عن وطنه عاما. يعني هذا وحد غير المحصن، يدل على عظم الزنا والعياذ بالله، أنه من أشد المحرمات، والله سبحانه وتعالى ذكره بعد الشرك والقتل: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. فالزنا ثالث ذنب، وهو أشد من الربا. وإن كان الزنا مذكورا في 7 الموبقات والزنا لم يذكر، تجتنب 7 الموبقات: الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل مال اليتيم وأكل الربا والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. فالربا مذكور في 7 الموبقات والزنا لم يذكر، فهل معناه أن الربا أعظم من الزنا؟ الجواب: لا، الزنا أعظم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام رتب الذنوب الكبار 3، كما في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في الصحيحين، قال: يا رسول الله، أي الذنب أعظم عند الله؟ وفي رواية: أكبر عند الله. قال: أن تدعو لله ندا وقد خلقه. قال: قلت ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك مخافة يطعم معك. قلت ثم أي؟ قال: أن تزاني بحليلة جارك. فأنزل الله تعالى تصديقها: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. قال الإمام أحمد رحمه الله: لا أعلم ذنبا بعد الشرك والقتل أو بعد القتل أعظم من الزنا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام رتبها، قال: أي الذنب أعظم عند الله؟ ذكر الشرك، ثم أي؟ ذكر القتل، ثم أي؟ ذكر الزنا. هذا دليل واضح. وأما حديث درهم ربا أشد أو أعظم في الإسلام من 36 زنية، إنه لا يصح، حديث ضعيف، وإن كان حسنه بعض العلماء لكنه حديث ضعيف. ولا يمكن أن يكون درهم ربا أعظم من 36 زنية، هذا بعيد. الزنا في حد رجم وجلد تغريب، والربا ما في حد، فهذا يدل على الزنا أعظم. ثم الزنا عدوان على إيش؟ على البني آدم، عدوان على الجنس البشري، والزنا والربا عدوان على الأموال، ولا شك أن النفوس أغلى من الأموال، العرض أغلى من المال، فلا مقارنة بين العدوان على بني آدم أو العدوان على أموال بني آدم. فلا شك أن الزنا أعظم من الربا، الزنا شد من الربا، والجريمة الثالثة، ولذلك شد حد في الإسلام هو الرجم والعياذ بالله، ليس له مثيل. الأعظم وأشنع حد في الإسلام الرجم في حق الزاني المحصن والعياذ بالله. أما غير المحصن فإنه يجلد 100 جلدة، يعني كان يلتمس له العذر لأنه لم يسبق له النكاح فيجلد 100 جلدة، لكن الله سبحانه وتعالى نهى عن الرحمة والرأفة، قال: ولا تأخذكم بهما رأفة. لماذا لم يذكر الرأفة في القطع، مع أن القطع أشد من الجلد؟ والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. هذا إشكال أو إراد، لماذا ذكر الله تعالى الرأفة ونهى حذر منها في حد الزنا وهو جلد، ولم يذكرها في حد السرقة وهو قطع، والقطع أشد من الجلد. ذكر بعض علماء جوابا قالوا لأن الناس قد يتعاطفون مع الزاني، يعني يقول والله هذا حب وغصب عليه وضعف وكذا، أن فطرة، فطرة الشهوة هذه فطرة موجودة في جميع بني آدم ذكورا وإناثا. أما العدوان بالسرقة ليس فطرة، هذا شذوذ، انحرفت نفسه فسرق، لكن صاحب الفطرة السوية يستبشع السرقة ولو كان فقيرا، قد يعني يتسول ويأكل ميتة ولا يسرق صاحب الفطرة السوية. لكن الزنا وإن كان قبيحا وفاحشة، لكن الشهوة التي تدعو للزنا موجودة عند كل ذكر وأنثى، وقد يصحبه حب وتعلق فالتمسه العذر، كما ذكر ابن تيمية رحمه الله، يعني بعض الناس يتعاطفون معه أنه أحب هذه المرأة تعلق بها وضعف وغصب عليه، وكما يقولون مراهق، ويعني كما يقول الناس ماذا مراهقين وشباب إن شاء الله بكرة يكبرون يعقلون. فالله سبحانه وتعالى حذر من الرأفة وعدم إقامة الحد أو إقامته بصورة هزيلة، يعني يضرب ضربا خفيفا أو ما يعلن، لابد من الشهود، أن يشهده طائفة منهم، ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. فلو جلد خفية ما يصح. وإذلك ذكر ابن تيمية رحمه الله أن ابنا له شرب الخمر في مصر، اسمه عبد الرحمن ابن عمر، شرب الخمر في مصر فجلده الأمير سرا لأنه ابن أمير المؤمنين فلم يرد فضيحته، فجلده سرا فكتب إلى عمر، بلغ الخبر أن ابنه جلد سرا فأحضره، أمر بإحضاره إلى المدينة وجلده علنا، جلده علنا، لم يرى الحد كافيا، الحد الأول لم يره كافيا لأنه كان سرا، فجلده في المدينة مرة أخرى علنا، مرض بعده ومات، لكن كما قال ابن تيمية رحمه الله لم يموت من الجلد، لكن قدر الله المرض بعد الجلد ومات. الله سبحانه وتعالى نهى عن الرأفة وحرض بذكر الإيمان كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ثم أمر أن يكون الجلد علانية علنا. ثم التغريب، ما فائدة التغريب؟ ما الحكمة من التغريب؟ حكمة واضحة، من أجل أن يبعد عن المكان الذي زنى فيه لأنه قد يعود، وهذا شيء معروف، سنعوذ بالله إذا تعلق بامرأة فعل مع الفاحشة والمرة قد يعود مرة أخرى، حتى لو جلد قد تضع نفسه واتصل بها ويعود مرة أخرى. وأيضا حكمة أخرى، يعني الحكمة الأولى الإبعاد عن مكان الزنا لئلا يعود مرة أخرى، الحكمة الثانية أن يبعد عن الناس الذين افتضح عندهم، أنه يعني لا يستطيع أن يقابل الناس بعد أن أقيم عليه الحد، إذا كان فيه خير وحياة وصلاح فإنه لا يستطيع أن يقابل الناس ومجلود، أمس يجلد أمام الناس واليوم يعامل الناس ويلتقي بهم يكون محرجا منهم، خزي وعار والعياذ بالله، فيبعد إلى بلد آخر سنة كاملة، يذهب إلى بلد لا يعرف فيه. ذاك العمر قد اشترط في التغريب أن يكون سفرا، مسافة قصر، الذين يرون مسافة القصر، والذين لا يرون مسافة القصر يكون بلدا بعيدا لا يعرف فيها، أما أن يغرب إلى قرية 10 كيلو 20 كيلو هذا ما يعتبر تغريب، لابد أن يكون بلد بعيد لا يعرف فيها، يغرب إلى بلد آخر يعيش فيه سنة لعله يصلح، ابتعد عن مكان الفاحشة وذهب إلى بلد لا يعرف فيه يبدأ من جديد، وتذكر الحد، لو فكر يعود فالحد يلاحقه، فهذا السبب لصلاحه. الله سبحانه وتعالى حكيم. اختلف العلماء في المرأة هل تغرب أم لا، لما قال لا تغرب لأن الآية عامة، الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهم 100 جلدة، لم يذكر التغريب في الآية لكنه مذكور في الحديث، قال عليه الصلاة والسلام في حديث عبادة رضي الله عنه خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد 100 والرجم. النبي عليه الصلاة والسلام قال البكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام. بكر بالبكر تغريب عام يشمل الزاني والزانية، ولكن لابد من وجود المحرم، لأن سفر المرأة بدون محرم حرام وسبب لضياعها، فلا بد أن يكون معها محرم. إن لم يوجد محرم فإنه يسقط التغريب، فشرط تغريب المرأة وجود محرم يوافق ولا يلزم، لأنه لا ذنب له، وجود محرم يرضى ويوافق باختياره أن يسافر معها سنة، ونفقته على المرأة أنه سافر من أجل، إذا كانت قادرة نفقته في هذا السفر على المرأة، مثل المحرم في الحج لا يلزم وتجب نفقته على المرأة. قال ولكن يشترط أن يقر به أربع مرات أو يشهد عليه أربعة عدول يصرحون بشهادتهم، يعني الإقرار أربع مرات هذا في خلاف العلماء، من يراه ويستدل بقصة ماعز رضي الله عنه لو أقر أول مرة فرده النبي عليه الصلاة والسلام، أقر الثانية فرده، أقر الثالث فرده، لما أقر الرابعة قال له هل أحصنت؟ قال نعم، وتأكد منه وشم فمه لعله سكران، فلما تأكد أنه ليس بسكران وأنه زنى بالفعل أمر برجمه بعد الرابعة. قال إذن لابد أن يقر أربع مرات. لكن هذا يشكل عليه حديث أنيس، حديث أبي هريرة في قصة أنيس الذي قال له النبي عليه الصلاة والسلام وغد يا أنيس لامرأتي هذا، فإن فسلها فإن اعترفت فارجمها، ولم يقل أربع مرات. وفي الحديث قال فاعترفت فرجمها، حديث الصحيحين، وليس في ذكر عدد مرات الاعتراف. الجمع بين الحديث أن يقال من جاء تائبا مختارا فإنه يعرض له يرد لعله أن يتوب بين فيما بينه وبين الله، ليس لأجل أن التوب أن الاعتراف لم يثبت، لا، الاعتراف يثبت مرة واحدة، وذلك السرقة يثبت من مرة، جميع الإقرارات تثبت مرة واحدة، أقر بدين، أقر أنه طلق، أي شيء يقر بالإنسان وهو عاقل مكلف يثبت إقراره مرة واحدة، لأنه ليس متهما على نفسه، فيثبت بمرة واحدة، لكن شرط لا يكون مجنونا، لا يكون سكران، إذا كان بكامل قواه العقلية يقبل إقراره بمرة واحدة. لكن يفرق بين التائب وبين غير التائب، فماعز جاء تائبا خلاص التوبة تكفي، لو لم يأتي كفته التوبة، يتوب فيما بينه وبين الله تبارك وتعالى ويكفيه ذلك، ولا يلزم أن يقر ويقام عليه الحد، فهذا في التائب. أما من لم يتوب أخذ من غير توبة وأقر مرة فإنه يثبت عليه الحد بمرة واحدة، هذا الفرق بينهم. النبي عليه الصلاة والسلام لم يأمر أنيسا رضي الله عنه أن يكرر السؤال حتى تقر أربع مرات، قال واغد يا أنيس لامرأتي هذه، لأنه ما جاء التائب، إنما فضحت زنى بها العسيف الذي اشتغل أجيرا عند زوجها فزنى بها والعياذ بالله، وشاعت القصة ولم تأتي المرأة معترفة، فأرسل إليها أنيسا واذهب يا أنيس إلى امرأتي هذا فسألها فإن اعترفت فارجمها لأنها لم تتب. إذا قلت التائب يرد لأنه قد تاب، والأفضل أن يستتر وأن يتوب ولا يفضح نفسه. ومن أخذ من غير توبة واعترف مرة واحدة وهو سليم العقل فإنه يقام عليه الحد بمرة واحدة، حتى لو هرب المرجوم، يعني لما شرع في الرجم هرب المعترف فإنه يترك، لأن ماعزا هرب لما اشتدت عليه الحجارة هرب، فلاحقه الصحابة رضي الله عنهم وأكملوا عليه حتى مات، فقال النبي عليه الصلاة والسلام هل لا تركتموه يتوب فيتوب الله عليه، يعني كان لو قال لهم يعني لو تركتموه أحسن، يعني جاءه تائب ما أخذ وجاءته ورده النبي عليه الصلاة والسلام ثلاث مرات قال لعلك قبلت. ويقول يا رسول الله زنيت, يصرح يقول لعلك قبلت لعلك غمزت, ويعرض عنه صد عنه حتى يرجع. ثم يجي الثانية يقول له كذلك ويرجع. النبي عليه الصلاة والسلام رده ثلاث مرات, فلما صر قام عليه الحد. لو رجع بعد الرابعة يترك, لأنه أصلا هو اللي جاء, فلو تراجع عن الإقرار قبل منه ترك, لأن الأصل أنه هو الذي جاء تائبا. ومفسدة الزنا تزول بالتوبة, التائب من الذنب كمن لا ذنب له, بخلاف الذي يؤخذ ولم يتوب هذا عضو فاسد, أنه يمكن يعود للزنا ثانية وثالثة وعاشرة, فهذا إذا أقر كفى مرة واحدة. أو يشهد عليها أربعة عدول, يعني لا تبقى شهادة مرة, لابد أن يكون رجالا وعدولا يعني معروفون بالصلاح والخير, ويصرحون بالشهادة. ايش معنى يصرحون؟ يعني يذكرون الزنا صريحا, أنه رأوا ذكره في فرجها كالميل في المكحلة. ما يكفي أن يقول رأيته فوقها, هذا ما يكفي, أو رأيته عراة أو كذا أو قد ضم أو ما شابه ذلك, ما يكفي, لابد أن يرى الزنا واضحا كاملا. هذا نادر, هذا من رحمة الله, لأن الله سبحانه وتعالى حي ستير يحب الحياء والستر, وإذا شدد في حد الزنا في الشهادة هو الشيء الوحيد الذي لا يثبت إلا بأربع شهود, ما له مثيل. كل شيء يثبت بشهادة, حتى القتل لو شهد اثنان عدول على شخص أنه قتل شخصا عمدا قتل, يكفي شهادة اثنين. شهادة اثنين تكفي كل شيء, في الدماء في الأموال في جميع الحقوق, في السرقة في القطع في كل شيء, إلا الزنا هو الوحيد الذي اشترط الله له أربعة شهداء, وذكر في القرآن أكثر مرة نص على أربعة في أكثر من مرة. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. والنساء لا مدخل لهن. فمتى يجتمع أربعة رجال عدول يرون الزنا صريحا, هذا نادر, ولذلك يقال لم يثبت أو لم يقم الزنا بالشهود في تاريخ الإسلام ولا مرة. كل الحدود التي أقيمت اعتراف كما سبق في الدرس. نسأل الله العفو والعافية الدنيا والآخرة. الله تعالى أعلم, صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.